أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شمول الحديث الشريف لعدم الحكم. هل يشمل الحديث عدم الحكم لنفيه وإثبات الحكم، كما يشمل وجود الحكم عندما يكون ضرريا لنفيه أو لا؟ الكلام في هذا. قلنا أن المحقق النايني قدس الله نفسه ذهب إلى عدم الشمول واختصاص الحديث بالأحكام الوجودية إذا كان يلزم منها الضرر، والحديث يكون رافعا ونافيا لذلك الحكم فقط. واستدل على ذلك، ويفهم من كلماته الاستدلال على ذلك بأمور. ذكرنا الأمر الأول، وانتهى الكلام للأمر الثاني. الأمر الثاني خلاصته هذه، وأنه يقول بأن الضمان في مثال من حبس شخصا كسوبا ومنعه من العمل، هنا يقول أن الضمان الذي يثبت بناء على الشمول، بناء على شمول القاعدة لعدم الحكم، بحيث تنفي عدم الحكم في هذا المثال، بناء على الشمول سوف يثبت الضمان، لأن عدم الضمان ضرري، عدم الضمان ضرري، فينتفي عدم الضمان فيثبت ماذا؟ الضمان. يقول الضمان ليس نفيا للضرر، وإنما هو تدارك علما للضرر، والقاعدة لا تتضمن، لا تتكفل ماذا؟ وجوب التدارك، وإنما مفادها نفي الضرر. والحكم بالضمان في هذا المثال ليس نفيا للضرر، وإنما هو تدارك علما للضرر. نعم، لو فسرنا القاعدة بما ذهب إليه الفاضل التوني أمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على الضمان، لأنه بناء على هذا المسلك يكون مفاد القاعدة هو نفي الضرر غير المتدارك الذي لازمه ماذا؟ إثبات وجوب التدارك، بحيث القاعدة تتكفل وجوب التدارك، فحينئذ يمكن إثبات الضمان استنادا إلى القاعدة. أما إذا لم نؤمن بهذا المسلك كما تقدم، حيث جعله من أرداء الوجوه كما تقدم، يقول حينئذ لا يمكن إثبات الضمان استنادا لمن؟ إلى هذا الحديث. لماذا؟ لأن الضمان ليس نفيا للضرر، وإنما هو تدارك علما للضرار. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني أجيب عنه بهذا الجواب، بأن الضرر على ما تقدم سابقا لا موجب لتخصيصه بخصوص النقص في المال أو في البدن، لا موجب لتخصيصه بذلك، بل هو كما يشمل النقص في المال وفي البدن، هو يشمل أيضا سلب الحقوق المتبانى عليها عقلائيا من الشخص، الحقوق العقلائية التي يبني العقلاء عليها، يبني العقلاء على ماذا؟ على ثبوت هذا الحق للشخص. يكون سلب هذا الحق، عدم إعطاء هذا الحق للشخص أيضا يكون ماذا؟ ضررا، وإن كان ليس نقصا في المال وليس نقصا في ماذا؟ في البدن. عدم إعطاء الحق الثابت للشخص عقلائيا هذا أيضا إضرار به، كما أن ماذا؟ كما أن نقص المال ضرر ونقص في البدن يعتبر ضرر، كذلك ماذا؟ عدم إعطاء الحق الثابت له عقلائيا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من الأضرار. وقد تقدم سابقا أنه قد يقال بأن حق الشفعة هو من هذا القبيل، هو حق ثابت عقلائيا للشريك، فعدم إعطاء هذا الحق للشريك يكون إضرارا به، لأنه سلب حق من حقوقه فيكون إضرارا به. بناء على هذا التعميم، بناء على عدم اختصاص الضرر بخصوص النقص المالي أو البدني، حينئذ يقال كما أنه يعتبر نقص المال أو نقص في البدن ضررا ويكون منفيا في عالم التشريع بحديث لا ضرر، كذلك ماذا؟ كذلك عدم إعطاء هذا الحق أيضا يعتبر ضررا ويكون منفيا في مقام التشريع بحديث ماذا؟ بحديث نفي الضرر. يكون عدم الحق ضررا منفيا بماذا؟ بالحديث. ويدعى في المقام أن الضمان من هذا القبيل في هذه الأمثلة، أن الضمان حق ثابت عقلائيا للشخص في هذه المسألة، بمعنى أن العقلاء يرون أن الحابس في هذا المثال يرون أنه يكون ماذا؟ ضامنا للعمل الذي فوته على ماذا؟ على المحبوس، يكون ضامنا له، وهذا حق من حقوق المحبوس. وحينئذ يكون عدم إعطاء هذا الحق يكون ماذا؟ يكون ضررا إضرارا بالمحبوس، عدم إعطاء الضمان، عدم الضمان، عدم الحكم بالضمان بعبارة أخرى يكون إضرارا بالمحبوس وسلب حق من حقوقه. وإذا كان عدم إعطاء الضمان، عدم الحكم بالضمان إضرارا بالمحبوس، حينئذ يكون ماذا؟ يكون هذا منفيا بماذا؟ يكون منفيا بقاعدة وحديث ماذا؟ لا ضرر. كما ننفي النقص الحاصل في المال وفي البدن، كذلك يمكن نفي هذا الضرر اللاحق بالمحبوس، لاحق بالمحبوس يمكن نفيه بماذا؟ بإعطاء الضمان، لأن القاعدة تجري لنفي الضرر. وما هو الضرر في محل الكلام؟ الضرر هو عدم إعطاء ماذا؟ عدم إعطاء هذا الحق الضمان المن للمحبوس، تجري القاعدة لنفيه باعتباره أمر ضرري، فإذا نفته حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت الضمان. وبعبارة أخرى أن الحكم بالضمان نفي، أن الحكم بالضمان نفي للضرر وليس تداركا للضرر، الحكم بالضمان نفي للضرر، لأن الضرر في المقام لا نتخيل بأن الضرر في المقام هو ضرر مالي حتى نقول بأن هذا الضرر المالي بعد حصوله الضمان يكون مجرد تدارك وليس نفيا له، لا، الضرر في المقام هو عدم إعطاء هذا الحق، عدم إعطاء هذا الحق ضرر وإضرار بماذا؟ بالمحبوس، فإعطاء هذا الحق يكون نافيا للمن؟ للضرر، يكون نفيا للضرر وليس تداركا للضرر. وبعبارة أخرى أنه يعني التوهم نشأ من ماذا؟ من افتراض أن النقص الحاصل في المثال هو نقص مالي، فحينئذ قد يقال بأن هذا النقص المالي بعد حصوله أي ضمان وتعويض يعتبر ماذا؟ تدارك وليس نفيا للضرر، وإنما هو تدارك له، تدارك له بعد تعميم الضرر كما قلنا للنقص في المال وفي البدن، ولماذا؟ ولعدم إعطاء الحق الثابت عقلائيا. حينئذ يكون المطلب واضح، باعتبار أن عدم إعطاء الحق لمن ثبت له هذا الحق عقلائيا يعتبر إضرارا به. خف كيف ينفى هذا الضرر؟ كيف يرفع هذا الضرر بإعطاء الحق له؟ بإعطاء الحق له ينتفي هذا الضرر، فالحكم بالضمان يكون نافيا للضرر وليس تداركا للضرر. وهذا هو الجواب عن ماذا؟ عن هذا الدليل الثاني، أن الحكم بالضمان بناء على هذا التعميم ليس تداركا للضرر، وإنما يتخيل كونه تدارك للضرر في النقص المالي وأمثاله، وأما في مثل الحقوق فإنه يكون نافيا للضرر وليس تداركا علما للضرر. هذا الدليل الثاني الذي يفهم من كلمات المحقق الناعيني. مضافا إلى هذا، يعني الجواب الذي ذكرناه عن الدليل الثاني، يضاف إلى ذلك ملاحظة أخرى، وهي أنه أن ما ثبت بطلانه من مسلك محقق الفاضل التوني، أن الذي ثبت بطلانه أو خلينا نقول اللي عبر عنه بأنه أردى الوجوه، هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن تفسير الحديث بنفي الضرر غير المتدارك. هكذا الفاضل التوني فسر الحديث بأنه هو نفي الضرر غير المتدارك، تفسير الحديث بذلك على أن يكون نفي الضرر غير المتدارك هو المراد بالحديث، هذا ما تقدم بطلانه، هذا تقدم بطلانه وأنه أردع الوجوه، هذا تقدم سابقا، هذا الذي تقدم أنه أردع الوجوه. وأما أن نلتزم بتفسير الحديث بالتفسير المعروف فنقول بأن مفاد الحديث هو نفي الحكم الضرري، نفي الحكم الضرري، لكن مع تعميم الحديث علما لعدم الحكم كما يشمل وجود الحكم إذا كان ضرريا، يشمل عدم الحكم إذا كان ماذا؟ ضرريا. تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري مع هذا التعميم ينتج في بعض الأحيان ماذا؟ ثبوت التدارك وثبوت الضمان، وفي هذه الحالة هو يلتقي مع ماذا؟ مع تفسير الفاضل التوني علما للحديث، يلتقي معه لأنه يثبت التدارك. لكن في بعض الحالات، في بعض الحالات هو يثبت التدارك، وهي حالة ماذا؟ حالة ما إذا كان الضرر مترتب على عدم الحكم بالضمان فيثبت الضمان، فيثبت التدارك. ثبوت التدارك في بعض الحالات بناء على التعميم هذا لم يتقدم بطلانه سابقا، هذا لم يتقدم أنه هو أردع الوجوه. نحن هنا لا نريد أن نفسر الحديث بأن مفاده هو نفي الحكم، نفي الضرر غير المتدارك، حتى نقول بأن هذا أردع الوجوه وتقدم بطلانه، لا نفسره بذلك، وإنما نقول أن مفاد الحديث هو نفي الحكم الضرري. لكن نقول بأن الحديث كما يشمل الحكم الوجودي يشمل شنو؟ الحكم العدمي، إذا صح التعبير عنه بالحكم العدمي، كما يشمل الحكم يشمل عدم الحكم، تعبير لا صح، كما يشمل الحكم إذا كان ضرريا يشمل عدم الحكم إذا كان ضرريا. في بعض الحالات هذا الشمول ينتج شنو؟ التدارك، ينتج الضمان، ينتج التدارك، ينتج الضمان. هذا الشيء لم يتقدم سابقا بطلانه، وليس لم يتقدم أنه أردع الوجوه، أردع الوجوه أن نفسر الحديث بما ذكره الفاضل التوني، وأما بناء على تفسيره بالشيء الآخر مع التعميم والالتزام بالتدارك في بعض الحالات وفي بعض الأمثلة هذا لم يتقدم بطلانه سابقا. الوجه الثالث الذي يستفاد من كلمات المحقق الناهيني لإثبات عدم الشمول هو ما أشار إليه من أنه يلزم من القول بالشمول، يقول بشمول الحديث للحكم وعدم الحكم إذا كان ضرريا، يقول يلزم تأسيس فقه جديد، الشمول يلزم منه تأسيس فقه جديد. وذكر أمثلة، عمدة الأمثلة التي ذكرها مسألة الطلاق، طلاق الزوجة، الزوجة التي نفترض أنه نتكلم عن هذه الحالة، ماذا كان زوجها معسرا غير قادر على الإنفاق عليها، غير قادر على الإنفاق عليها، حينئذ يكون غير قادر على الإنفاق عليها، عدم إعطاء الولاية، عدم ولاية الطلاق للمرأة أو لولي المرأة كالحاكم الشرعي، هذا ضرر عليها، هي في عصمة هذا الزوج الغير القادر على الإنفاق وهي معسرة. أيضا نفترض لا يوجد من ينفق عليها، لابد من فرض هذا، لا يوجد من ينفق عليها غير الزوج، وهي في عصمة هذا الزوج، وهذا الزوج غير قادر على الإنفاق عليها، وعدم ولايتها على الطلاق أو عدم ولاية الحاكم الشرعي على طلاقها، هذا إضرار بها، إضرار بها. بناء على شمول الحديث لعدم الحكم، فحينئذ لا بد من الالتزام بإعطاء الولاية علما للمرأة على الطلاق، للمرأة وللحاكم الشرعي، بناء على الشمول لا بد من الالتزام بذلك، بأن نقول أن عدم ولاية المرأة والحاكم الشرعي على الطلاق في مثل هذه الحالة إضرار بالزوجة، إضرار بالزوجة، وهذا الضرر منفي، لأن الحديث يشمل عدم الحكم كما يشمل الحكم، وحينئذ لا بد من إعطاء الولاية للمرأة أو للحاكم الشرعي في هذه المسألة. يقول وهذا مما لا يلتزم به، هذا ما لا يلتزم به، وفي موارد أخرى أيضا يلزم أشياء من هذا القبيل، وهذا مما لا يلتزم به، في الشمول يلزم منه تأسيس فقه كأنه جديد. هذا الوجه الثالث، هناك جواب عنا نذكره وحاصله هو هذا، أنه سيد الخوي قدس الله نفسه ذكره أجاب عنه بهذا الوجه، بأنه في المقام أنه حتى لو قلنا بالشمول حديث لا ضرار لا يثبت به ماذا؟ إعطاء الولاية الطلاق من للمرأة أو للحاكم الشرعي، لا يثبت به ذلك حتى لو قلنا بالشمول. محقق النعيم يقول لو قلنا بالشمول لازمه ماذا؟ أن الطلاق يكون بيد المرأة وبيد الحاكم الشرعي، وهذا ما لا يلتزم به. سيد الخوي يقول بأنه حتى لو قلنا بالشمول هذا لا ينتج التمسك بحديث ضرر، لا ينتج إعطاء الحق الولاية الطلاق بيد المرأة وبيد الحاكم الشرعي، وذلك يقول باعتبار أن الموجود في هذه المسألة أمور ثلاثة، أكو عندنا الزوجية، وأكو عندنا عدم كون الطلاق بيد الزوجة، هذا مطلب آخر، عدم كون الطلاق بيد الزوجة، وأكو عندنا شيء آخر وهو عدم الإنفاق، هذه أمور ثلاثة. ما هو الضرر من هذه الأمور الثلاثة؟ يقول الأمر الأول ليس ضرريا، أصل الزوجية ليس ضرريا، أصل الزوجية بنفسها كزوجية ليس ضرري كما هو واضح، عدم إعطاء ولاية الطلاق بيد الزوجة أيضا ليس ضرريا، ليس ضرريا، أن لا تعطى المرأة الطلاق ولاية الطلاق ماذا بيدها ليس ضرريا، عدم الإنفاق عليها من قبل الزوجة هذا هو الضرر، عدم الإنفاق عليها من قبل الزوجة هذا ضرري. خب هذا عدم الإنفاق ضرري بناء على الشمول، حديث لا ضرار ينفي عدم الإنفاق، وماذا يثبت بذلك؟ وجوب الإنفاق. هذا هو الذي يثبت. تمسك بحديث لا ضرر بناء على الشمول في هذه المسألة ما ينتجه فقط هو ماذا؟ أنه يجب على الزوج ما الإنفاق، ولا يجوز له ترك الإنفاق. هذا لا ربط له مسألة الطلاق، لا ربط له مسألة. يخاطب الزوج بأنه يجب عليك الإنفاق، لا يجوز لك ترك الإنفاق. لماذا؟ لأن عدم الإنفاق إضرار بالزوجة، فيجي الحديث بناء على الشمول فينفي عدم ماذا؟ عدم الإنفاق، فيثبت وجوب الإنفاق. فإذا غاية ما يثبت بالتمسك بالحديث بناء على الشمول هو وجوب الإنفاق على الزوجة وعدم جواز ترك الإنفاق. وأين هذا من ماذا؟ من إعطاء ولاية الطلاق بيد المرأة وبيد الحاكم الشرعي، هذا لا علاقة له بالطلاق أصلا. حتى لو قلنا بالشمول، لو كان ممتنع مثلا، لو كان ممتنع مثلا وجوب الإنفاق على الزوج، هذا الذي يثبت به حتى لو كان معسر، هذا المقدار غاية الأمر هو لا يستطيع تطبيقه. لعله ناظر إلى ماذا؟ إلى مسألة الامتناع. في صورة الامتناع بعد ما قال له الخاطب بأنه يجب عليك ماذا؟ الإنفاق، يجب عليك الإنفاق، لكن لا علاقة له بمسألة الطلاق أصلا. هذا الذي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، هذا أيضا فيه ما تقدم سابقا من أنه كأنه مبني على التخيل أن الضرر في الحديث يختص بالنقص المالي، أن الضرر في الحديث يختص بماذا؟ بالنقص المالي، نقص المالي. فهذا النقص المالي، هذا الضرر وين يثبت؟ لا يثبت بالزوجية، ولا يثبت بماذا؟ بعدم إعطاء ولاية الطلاق للزوجة، وإنما يثبت بماذا؟ بعدم الإنفاق. يصير نقص مالي يلحقه النقص المالي، فهذا ضرر ينفى بالحديث، مو عدم الإنفاق ينفى بالحديث، فيثبت وجوب الإنفاق كما قال. لكن إذا عممنا الضرر مو فقط لخصوص الأضرار المادية، النقص المالي والنقص في البدن، عممنا الأضرار المعنوية كما تقدم سابقا. الضيق وسوء الحال، البؤس، عبر عنه ما شئت، هذا أيضا ضرر يلحق ماذا؟ يلحق الزوجة. الزوجة عندما تكون في عصمة رجل، في عصمة رجل لا يتمكن من الإنفاق عليها، أو يتمكن من الإنفاق عليها لكنه يمتنع من الإنفاق عليها، يمتنع من الإنفاق عليها، هي تعيش هذا الضيق بلا إشكال، تعيش هذا الضيق وتعيش سوء الحال، تعيش الحرج، هذا أيضا ضرر، هذا أيضا ضرر يلحق ماذا؟ يلحق بالزوجة. وهذا الضرر كيف يمكن رفع بالحديث؟ يكون رفع بالحديث بتخليصه من هذا الزوج، يكون رفعها رفع هذا الضرر الناشئ سوء الحال والضيق أن تعيش في عصمة زوج غير قادر على الإنفاق عليها أو ممتنع من الإنفاق عليها، بحيث لا سبيل إلى إجباره على الإنفاق. أيضا في فرض طبعا، لابد من فرض أنه لا يوجد هناك من ينفق عليها غير شنو؟ غير الزوج، هذا لابد من فرض. هي تعيش في سوء حال، تعيش في ضيق، فهذا الضرر ينفى بالحديث. كيف يتم نفي هذا الضرر؟ هذا الضرر لا يتم نفيه بأن نقول للزوج يجب عليك الإنفاق، وإنما يكون نفي هذا الضرر بتخليصها من الزوج، وتخليصها من الزوج يكون بماذا؟ بإعطاء ولاية الطلاق لها وللحاكم الشرعي. فالمسألة ليست تلحظ فقط في الجانب المادي للقضية، أنه هناك إنفاق يجب عليه الإنفاق ولا ينفق، فعدم الإنفاق ضرر عليها، ضرر مادي، ضرر مالي عليها، وهذا يكون نفيه عن طريق إيجاب الإنفاق عليهم على الزوج، ولا علاقة له بماذا ضمن مسألة الطلاق كما ذكر. لا، الضرر الذي تعيشه هذه الزوجة وهي في عصمة رجل معسر لا غير قادر على الإنفاق عليها أصلا أو ممتنع من الإنفاق عليها، هذا ضرر، هي تعيش هذا الضرر، هاي الحالة سوء الحال، هاي الحالة الخاصة هي ضرر عليها. نفي هذا الضرر بناء على شمول القاعدة لذلك يكون بتخليصها من الزوج، وتخليصها من الزوج لا يكون إلا بإعطاء ولاية الطلاق بيد غير الزوج كالحاكم الشرعي مثلا. زين، هذا كله مضاف إلى أنه قد واحد يقول بأنه أساسا الذي يوجب إيقاع الزوجة في الضرار ليس هو ليس أمرا عدميا، حتى نقول بأنه القضية مبنية على شمول الحديث، لماذا؟ لعدم الحكم أو عدم شموله، هو أمر وجودي. الذي يوجب إيقاع الزوجة في الضرر أمر وجودي، هو عبارة عن حصل الطلاق بيد ماذا؟ بيد الزوج في حالة من هذا القبيل، هذا هو الذي يقهر الضرر، حصر الطلاق بيد ماذا؟ بيد الزوج. هذا حصر الطلاق بيد الزوج المستفاد من الأحاديث الشريفة، الطلاق بيد من أخذ بالساق وأمثاله، هذا هو الذي يكون موجبا لإيقاعها في الضرر، وهذا أمر وجودي وليس أمرا عدميا. يعني حتى لو قلنا بعدم الشمول، حتى لو قلنا بعدم الشمول، فحينئذ يمكن أن يدعى ماذا؟ ثبوت الطلاق وولاية الطلاق بيد الحاكم الشرعي بناء على ماذا؟ على أن هذا الحصر، حصر الطلاق بيد الزوج في حالة من هذا القبيل على ضرر، هذا أمر وجودي، فيكون منفيا بماذا؟ بالحديث، فيرتفع الحصر ويثبت ماذا؟ ولاية الطلاق بيد غير الزوج. هذا أمر يمكن أن يقال في المقام. على كل حال، الأمر الرابع الذي قد يستدل به، وهذا لم يذكره الشيخ المحقق النهيني، انتهى الوقت وصلى الله عليه وسلم.